بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني، والنهاردة موضوعنا مع مساحة الحرية. نقصد بكلمة مساحة الحرية المجال اللي فيه الإنسان بيتحرك، لأن ساعات الواحد يقول أنا مضغوط عليا، أنا الحدود ضيقة عليا، أنا محدش مديني حريتي. وساعات واحد يبقى عاوز حرية على حساب حريات الناس اللي حواليه، والبعض بيبقى فعلا محطوط له حدود ضيقة قوي زي اللي في سجن. فتعالوا شوية نناقش موضوع ايه المساحة الطبيعية لحرية كل واحد فينا. الاول تعالوا نفكر، ربنا بيسمح لنا بقد ايه من الحرية؟ مساحة الحرية اللي ربنا مديها لنا كبشر الحقيقة تخجلنا جدا، لان احنا ما بنعملش بعض بنفس الطريقه اللي ربنا بيعاملنا بيها. يعني انا ما احتملش انك انت تتجاهلني، يصعب عليا. انا ما احتملش انك انت تعترض على طول الوقت. انما ربنا مدي حريه للانسان اللي خلقه انه يعترض عليه، وانه يتجاهله، وانه يغلط في حقه، وانه يكسر وصيته بشكل مخجل، لان ربنا رحمته واسعة جدا فمدي حرية كبيرة قوي. يعني ربنا سايب بعض البشر ينسوا تماما انه موجود. تصوروا معايا لو زوج قاعد في بيت ومراته طول النهار ماسكة التليفون وقاعدة تحكي مع كل الناس وبتشتغل في كل حاجة وما بتعبروش ولا مرة طول اليوم، طبعا جوزها ده هينفجر ويصعب عليه. احنا بنعمل اكتر من كده في ربنا، احنا بنقعد بالايام والشهور، وفي ناس بتنكر وجوده تماما ويفضل ربنا في اتضاعه ساكت ومدي حرية. احنا ساعات نتجاهل رغبات ربنا، عارفين ربنا مدينا وصايا ومعروف ان ربنا حاطط في ضميرنا الصح والغلط، ونعمل الغلط ونصر عليه ونتباهى بيه ويفضل ربنا ساكت. طبعا لو ما عندناش مساحة من الحرية ما كناش نقدر نغلط، ما كناش نقدر نكسر كلام ربنا. افتكروا مثلا مثل الابن الضال. في قصة الابن الضال يبان ان الاب مدي مساحة من الحرية ضخمة جدا. الولد يطلب ورث ابوه هو عايش يدهوله، طب ده مين عنده حرية زي كده؟ دي قصة يمكن ما تحصلش في الحياة الطبيعية من كتر ما الاب ده مثالي زيادة. وبعدين الولد ياخد الفلوس يعمل فيها اللي هو عاوزه، برضو دي حرية شديدة قوي. وبعدين حريته انه يسيب البيت من غير ما الاب يقول له اي حاجة، دي برضو حرية زيادة او حرية كبيرة. وبنفس الحرية دي الابن يرجع ويلاقي الاب مستنيه ويقبله، كأن الاب بيقول له يا ابني زي ما سبت البيت بخطرك وحريتك هترجع البيت بحريتك. انا اديتك حرية تغلط ومديك حرية توب. انا لا هجبرك تعيش معايا، ولا هجبرك تسمع كلامي، ولا هجبرك تحبني، انما زي ما انت كسرت كلامي بمزاجك نفسي ترجع تسمع كلامي باختيارك. اذا ربنا بيدي مساحة من الحرية تخلينا كلنا كده نقف ونقول له يا رب علمنا ندي حرية لبعض بالطريقة دي. مشكلتنا بقى كبشر هي مشكلة الميل للتسلط. احنا كلنا عندنا رغبة ان الواحد اول ما يملك كده مسؤولية او سلطة يتمتع بيها ويسوق فيها. يعني تلاقي مثلا اخ يتولد له اخ اصغر وبعدين يعمل فيها كبير ويبقى عاوز يمشي على مزاجه. وبعدين واحد وسط اصدقائه يعمل رئيس على اصدقائه ويزعل لو واحد ما سمعش كلام. ومدير في شغله يمارس سلطاته ويزعق ويشخط وينطر. واب في بيته يفتكر ان الابوة دي سلطة ويحب يمشي عياله خلاص. وزوج في بيته يعتبر ان الزوج او الرجل رأس المرأة وفهمها غلط، انه بس ايه يمشيها على مزاجه طول الوقت وخلاص. اذا احنا للأسف عدو الخير بيدخل فينا ميل للتسلط، وميل التسلط ببساطة عكس كلمة الحب، لان اللي بيحب بجد بيدي حرية بجد. ربنا بيحبنا فعلا فمدينا حرية، مش هنقدر نقول مطلقة لأن الإنسان محدود، لكن شبه مطلق، يعني داخل حدودنا كبشر محدودين عندنا حرية كاملة. مشكلة التسلط بتبان مثلا في الزواج. للأسف في أزواج وأزواج مسيحيين وبعضهم متدين إنما يمارسوا تسلط على زوجاتهم بطريقة غير مسيحية، لأن كون الكنيسة بتقول الراجل رأس المرأة أو النساء يخضعن لرجالهن كما للرب وتدينا مثل سارة اللي كانت مطيعة لأبونا إبراهيم، إنما ما ننساش أن أبونا إبراهيم كان بيحترم سارة جدا وبيقدرها وبيحبها فعلا وبيكرمها دايما. إذن التسلط ما هواش يعني نوع من الإحساس بالأنا الكبير وإنت الصغير، أنا بفهم وإنت ما بتفهمش، أنا أقول وإنت تسكت وتسمع، ده فكر غير مسيحي بالمر. الزواج المسيحي مبني على الحب والتفاهم، وفي الآخر لو اختلفوا الزوجة بطيب خاطر بتخضع لجوزها. لكن التسلط هنا هي ممارسة سلطة، وده مش لربنا قصده خالص، لأن الاتنين يخضعوا لربنا. وحتى الكتاب يقول اخضعوا بعضكم لبعض أو يخضع كل منكما لصاحبه. يعني ايه؟ يعني طبيعي الزوج يقول له مراته حاضر وهي تقول له حاضر، ومفيش سبق وخناق مين الكبير. هما الاتنين ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة. فالناس بتلخبط في مفهوم قيادة الرجل وسيادة الرجل. الرجل قائد ولكنه ليس سيد لامرأته، لأنه ربنا خلق المرأة من جنب آدم عشان لا تبقى تحت رجله يدوس عليها ولا من رأسه تتريس عليه. فإذا كل رجل مسيحي يتصور أنه الزواج اداله فرصة انه يتسلط على امرأته ويستعبدها، ده فكر غير روحي. وعندنا المثل الواضح علاقة المسيح بكنيسة. ربنا يسوع بعد كل اللي عمله معانا لا يتسلط علينا، حتى بعد في عهد النعمة واحنا متعمدين وبنتناول، لو واحد فينا غلط ربنا مش بيمنعه غصب وبيستنيته بحريته. مشكلة التسلط بتبان كمان في الادارات والاشغال وتبان في الخدمة. ساعات أمين خدمة يجد هوى أو يجد مزاجه في أنه إيه متسلط على المرؤوسين بتوعه، هم طبعا دول خدام دول مش مرؤوسين، وما يسمعش غير نفسه وكلامه لازم يتسمع، ويزعل أو أن حد ما سمعش كلامه، وممكن يشخط وممكن ينتهر وممكن يوبخ بشدة، وتكون المواضيع ما تستاهلش ده كله، ويعتبر أنه ده إيه عشان بس ما يقولش أنا غلطان، يقول ده حق ربنا. وطبعا الموضوع ما يكونش بيتكلم في عقيدة ولا في طقس، ده بيتكلم في اختيارات طبيعية، كله كويس ده أو ده كويس. لكن هنا تسلط الأمين على الخدام بيعطل الخدمة. تسلط الخادم على مخدوميه، ممكن يبقى خادم شباب ما بيسمعش للشباب، يقوم الشباب يسيبوا الكنيسة ويهجوا، يلاقي أولاد مش قاعدين يقولك ما حدش بيسمع لنا، عاوزين اللي في دماغهم يمشوه خلاص، هو يقول يمين لازم نمشي يمين، طب احنا بنقول له بالراحة وبنتفاهم محدش بيسمع. صدقوني مع الأطفال حتى دلوقتي لو المدرس بتاع مدارس الأحد ما بيسمعش للأطفال، في بعض الأطفال بتطلع معترضة من صغرها وما ترضاش تروح مدارس الأحد. ليه؟ لأنه طبيعة الإنسان أن يرفض التسلط، محدش بيحب العبودية، احنا بنكره استعباد الشيطان لينا، وعشان كده بنتمسك بربنا يسوع اللي بيرجعنا للحرية، يقول إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا. فإذا احنا لازم نلاحظ مساحة الحرية في كل علاقتنا. لو انت أمين خدمة راعي تدي حرية حقيقية للخدام اللي معاك داخل الحدود المقدسة اللي الكنيسة حطاها. لو انت زوج راعي الحرية اللي تديها لمراتك، انت واثق فيها اديها حرية تختار اللي تعمله ويبقى لها قرارها ويبقى لها شخصيتها داخل حدود الخضوع اللي ربنا اتكلم عنه. مين اللي بيقدر يدي حرية للآخر؟ ليه في ناس كتير عندها ميل للتسلط وما تعرفش تدي حرية للآخر؟ وزي ما قلت لكم ساعات بقى الراجل يحطها في الرجولة، فكأن الرجولة والتسلط حاجة واحدة وما فيش علاقة تماما. بالعكس الراجل الحقيقي يعرف يحترم مراته ويحترم الصغير ويكبره، ربنا يسوع له المجد، كان بيحترم حتى الأطفال. اللي يعرف يدي مساحة للحرية للي قدام منه أولا هو الشخص اللي بيعرف يحب. في ناس ما بتعرفش تحب، ليه؟ لأن الشخص اللي بيحب نفسه زيادة ما عرفش يحب حد تاني. فالأناني اللي مشغول برغباته الشخصية ما يعرفش يدي مساحة للي قصاده انه يعمل اختيار غير اختياره. فمثلا يكونوا عاوزين يروحوا فسحة، انا قلت نروح كده، طب الناس مش عاجبها المكان، طب مش عاجبها الاكل، طب مش ده الميعاد اللي هم مرتاحين له. ما بنسمعش غير لنفسنا بس، لاننا مش بنحب. الشعار اللي حطه القديس بولس في كورنثوس 13 لما قال المحبة لا تطلب ما لنفسها، معناها ان الانسان اللي بيحب يعطي مساحة حرية كبيرة للي معاه، يقول له براحتك اللي تشوف اللي تحب اللي يريحك، دايما في لسانه كده، ويقولها عن طيب خاطر، مش بيقولها يعني صعبان عليه، مش بيقولها فض مجالس طب اللي تشوفه، لا ده بيقولها وهو مقتنع انه اللي يبسطك يبسطني، وانا فرحان انك تختار بحريتك، بس انا هقول لك نصيحة انا رأيي كذا. كمان اللي يقدر يدي حرية للآخر هو الشخص الشبعان بربنا، النفس الشبعانة تدوس العسل. الشخص اللي عنده تسلط عنده نقص داخلي، نقصه حاجة، نقصه ثقة بنفسه، نقصه حنان وحب، نقصه إحساس بالأمان، في نقص جواه، فبيعوض النقص ده بالتملك بالسيطرة بالتسلط. لو واحد شبعان بربنا وربنا مالي قلبه بالحب والفرح ومالي عقله كده بفكر مقدس ومالي جسده بطهارة وقداسة، هو شخص شبعان، فما عندوش أدنى رغبة أنه يتحكم في اللي حواليه، هو فرحان بربنا وكل الدنيا سهلة بالنسبة له. إذا كلما الواحد شبع بربنا كلما مساحة الحرية اللي ادها للي حواليه أكتر. شوفوا بقى الشخص التقي بجد تلاقي أولاده طالعين أحرار فعلا وبيختاروا براحتهم، لكن عاملين خاطر لأبوهم ومتربيين على أسس روحية فبيختاروا صح، وهم اللي يروحوا ويقولوا له بابا عاوزين نسمع رأيك، يعني هم اللي يطلبوا الرأي ويحترموه، مش هو يفضل يزعق ويشخط وما يسمعوش كلامه. ثالث صفة تميز الشخص اللي يدي حرية للي حواليه انه يكون واثق في نفسه، لانه صغر النفس يجعل كل انسان يصل الى مركز او يقعد على كرسي يمسك فيه بايده واسنانه ويتحكم في اللي حواليه لانه ما عنده ثقة بنفسه. لكن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه لا يميل للتحكم ابدا، بالعكس تلاقوا نفسيته هادية وقلبه واسع وروحه كده كبيرة، ويسمع الاراء وياخد برأي غيره، وسهل هو نفسه يخضع لآخرين، ما عندوش مشكلة، يؤمن بالعمل الجماعي جدا لأن واثق في نفسه. صفة أخرى كمان تميز اللي يدي حرية للآخر هو صفة المستمع الجيد. ما أنا لما ما اسمعش غير نفسي، طب ما أنا لازم أبقى متسلط. في واحد ما بيسمعش غير دماغه، صوته من جواه، مهما تقوله، مهما الإنجيل يقول، أب اعترافه يقول، العقل المنطق البشري يقول، هو مش سامع غير اللي جواه بس. فلما أولاده يتكلموا مش سامعهم، مراته بتتكلم مش سامعهم، المخدومين بيتكلموا هو مش سامعهم، المرؤوسين هو مش سامعهم، طبيعي ده مش هيدي حرية لحد. لكن المستمع الجيد اللي بيقدر يقبل الآخر ورأي الآخر تلاقي يدي مساحة من الحرية كبيرة، وممكن يقول طب خلاص اللي تشوفوه، طب نجرب ونشوف، انا رأيي كده لكن احب اسمع رأيكم، طب المرة دي ناخد على كلامكم. وحتى لو هو مسؤول ما يخافش من المسؤولية، ما يخافش من التجربة، لانه اي واحد فينا خد شوية خبرات عن طريق حياته، طب ليه تحرم الاخر من انه يكون خبراته برضه؟ صحيح مش هنسيب ولادنا يغلطوا غلطات مؤذية، هننصح ونحاول نعطل الغلط، لكن مش لدرجة ان انا امنعه تماما من الحياة بقولة ان انا خايف عليه وانا الكبير وانا اللي فاهم ولازم تسمع كلامي، يبقى قلبت تسلط. يبقى قلنا اربع صفات على الاقل تميز الشخص اللي يدي مساحة من الحرية. الكلام ده مهم ليه؟ اذا كنت هتتخطبي لشخص شوفي مساحة الحرية اللي هيديها لك، لان في شاب يبدو كده وسيم ولطيف وكلامه حلو، انما من جواه مش هيديكي ولا ربع حريه. يعني هيتدخل في ايه؟ في اكلك وشربك ومواعيد نومك ولبسك وتليفوناتك وعلاقاتك بطريقة ولا كأنك مثلا طفلة في حضانة. ثم بعد شوية هتتخنقي وهتكتئبي، وبعدين الكنيسة تقولك ما تزعقيش في جوزك وما ترديش عليه وتسمعي كلامه، هندخل في حتة مش تمام. طبيعي الكنيسة طبعا ليها كلام مع الرجل اللي من النوع ده، بس هنا ده اكتشاف التسلط. الواحد يكتشف الصفة دي في اللي قصاده، وإلا يدخل في علاقة يتعب منها طول العمر. وهنا النصيحة لكل ذوي المسؤولية، إن كانوا في الخدمة بالذات أو حتى في الأشغال، يفكروا في كلمة مساحة الحرية دي. خلي اللي حواليك بحريتهم يوصلوا للصح، يختاروا الصح، بحريتهم يقتنعوا برأيك، بخبرتهم يوصلوا للنتيجة المظبوطة، يكونوا بنفسهم رؤية سليمة من خلال الحرية. لكن الطريقة اللي هي مقفولة قوي دي ما تعملش حرية تفكير أبدا، ولا توصل إلى نضج شخصية، ولا إلى تفاهم، ولا إلى علاقات سوية. الكبت ضد الحرية، والكبت يخلي المنظر شكله طبيعي في الأول لكن يوصل لانفجار. لازم كبت الحريات مش طريقة ربنا في التعامل معنا، بدليل ان احنا بنغلط وربنا بيسيبنا نغلط ويفضل بس كده يبكتنا عشان يرجعنا للصح عشان نمشي صح، لكن ما بيمنعش حد بالعصاية. اذا احنا ما ينفعش نكبت حريات الاخرين على اي مستوى. الافضل جدا ان احنا نعلم الصح ونعيش الصح، نشهد للصح، نشجع الصح، لكن لا نفرض الصح. شوفوا القديس بطرس يقول ايه، اطلب الى الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ رفيقهم. هنا الشيوخ بريزبيتيروس دي اللي هي كهنة، وهو بوصفه رئيس كهنة، فبيقول انا بكلم الكهنة وانا واحد منهم، وطبعا رئيس كهنة او بطرك، والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد ان يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، نظارا اللي جاء منها كلمة ناظر، لا عن اضطرار بل بالاختيار. يعني ما تبقاش انت مضطر تخدم بالعافية، تبقى انت مختار الخدمة. وهنا برضو الحرية في اختيار الخدمة، انك نازل خدمتك بحريتك فرحان بيها، ولا لربح قبيح بل بنشاط. ما هو برضو اللي غرضه في الخدمة يتكسب وبس، يبقى هو برضو مش حر في اختياره. ولا كمن يسود على الأنصبة، يعني الخدمة مش أنصبة، مش مناصب، مش تركب تتقسم، مش سيادة. لأن في ناس بتدخل الخدمة عندها رغبة أنها تتمريس، أنها تلاقي ناس تمشي وراها، أنها تقول كلمة والناس تقول حاضر. فهنا القديس بطرس بينبه الكهنة وكل الخدام، حسبوا ممن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. مثل جميل قدام الرعية لما يكون الكاهن والخادم متواضع، بيدي حرية، بيسمع للي حواليه، عنده ثقة بنفسه، بيحب حب صادق، بيشجع الصح، ما بيفرضش الصح بالعصاية. طبعا ده بيجذب كثيرين. ندخل في نقطة مرتبطة بالموضوع، عيوب القائد المتسلط. لو عندنا قيادة متسلطة، تاني بقول إما زوج، إما أب، إما مدير، إما أمين، إما خادم أو كاهن، القائد المتسلط له عيوب كتير أوي. أول عيب أنه يفقد انتماء الفريق. يعني إيه؟ لما يكون واحد بيمشي كلامه على طول، تلاقي المجموعة اللي ورا منه بعد كده تفقد حماسها وغيرتها وانتمائها. ليه؟ ما هو اللي في دماغه في دماغه هيعمله. فما بقوش متحمسين. في فرق بين واحد ينقل الغيرة والحماسة للي حواليه لما يسمع لهم ويشتركوا في القرار ويبقوا مسؤولين معاه عن القرار لأنهم اشتركوا فيه، لأن فيه حرية، فيبقوا دايما سخنين كده، وناس تابعين لا رأي لهم ولا قرار لهم ولا شركة لهم في أي شيء. طبيعي بعد شوية هيبقى ايه، مش فرق اي نتيجة، مش فرق، فيفقدوا انتمائهم. وطبعا فقدان الانتماء يجي معاه فقدان الحماس. اذا اي مشروع من غير انتماء ومن غير حماس سليم هيقف. تاني عيب للقائد المتسلط انه اي فكرة جديدة مش هتطلع، لانه هو الدنيا هتقف عند دماغه بس، هو ما بيسمعش، وبالتالي اي ابداع اي تطور اي حاجة تجد مش هيشوفها، لانه لا يحترم الا عقله ولا يسمع الا نفسه. وطبعا الافكار الجديدة هتموت، وده هيعطل الركب، يعني هيعطل المسيرة في الخدمة. الحكاية دي تخوف، لانه مع تطور الناس لازم تتطور اشكال الخدمة، شكل الاجتماع وشكل الرحلة وشكل النشاط لازم يتطور. ليه؟ لان الدنيا بتتطور. فلو القائد ده ما بيتطورش وما بيحترمش رأي الاخرين او ما بيسمعلوش، يبقى عمر ما الدنيا هتتحرك، يبقى الناس هتبعد. من عيوب القائد المتسلط انه بيكون شخصيات تابعة ضعيفة. يعني ايه؟ مين اللي يريح القائد المتسلط؟ التابع اللي هو ايه؟ السلبي، اللي يقول حاضر وخلاص. فطبعا اللي عنده رأي ومقتنع برأيه وعاوز يجادل ويقاوح، ده هيمشي بعد كده، مش هيطلع بره المجموعة. وبالتالي هيفضل في المجموعة دي مين؟ الشخصيات الهزيلة الضعيفة اللي هي ملهاش شخصية. ده حتى في التربية، لو أب بيقمع أولاده يطلع شخصياتهم ضعيف، لو زوجة دايما مقهورة ملهاش كلمة هتطلع شخصيتها ضعيف بكل بقى مشاكل الشخصية الضعيف. لكن القائد غير المتسلط بيطلع شخصيات يعني ايه؟ فيها قوة وفيها حكمة ومسؤولين عن قرارهم، ويعني بيحترموا نفسهم وقادرين يحترموا غيرهم. إذن هنا في مشكلة ضخمة جدا في وجود الشخصيات المتسلطة، انها بتلغي وجود اي جيل تاني من الشخصيات المؤثرة بعد كده. كمان من عيوب القائد المتسلط انه يقف نمو اي شيء، وبالتالي يفشل الانسان او يفشل المشروع. يعني اذا كانت خدمة وفيها قائد متسلط، تأكد ان الخدمة دي محكوم عليها اما بالتوقف او بالانهيار. اذا كان بيت في تسلط شديد، البيت ده هيبقى مفكك بعد شوية. اذا كانت علاقة زوجية فيها طرف يتسلط على الاخر طول الوقت، العلاقة دي هتضطرب وهتبقى علاقة مهزوزة جدا وقابلة للانكسار في اي وقت. يبقى كل العلاقات الانسانية مهددة في حالة وجود التسلط والتسيط. لو بعد الكلام ده انت حسيت انك فيك حتة تسلط، اما على اولادك او مراتك او اصحابك او اخواتك، او لو لقيت فيك حتة سيطرة كده ديكتاتورية كده، طيب تعمل ايه؟ تعال نقول شوية تدريب. اول تدريب، لا تتعجل الرفض. يعني ايه؟ لما يجي حد يعرض عليك حاجة او يقول رأي، بلاش بسرعة تقول لا، لانه ده كده معناه انك انت فيك ميل للتسلط، مش راضي توقف. لا تتعجل الرفض، حتى لو من الوهلة الاولى الكلام ما عجبكش، طول بالك، اسمع للاخر، ما يمكن يطلع في الكلام شيء مفيد. وبعدين يمكن لما تسمعه اللي قدامك يرتاح، حتى لما تيجي ترفض يكون طلع اللي جواه، فالرفض مقبول شوية. اما الرفض القاطع السريع لأي طلب او رغبة، ده معناه ان في تسلط. تصوروا اب في بيت ما عندوش كلمة غير لا، اي ابن ولا بنت من اولاده عاوزين يا بابا كذا، لا، نخرج كذا، لا، نشتري كذا، لا، اروح لصاحبي، لا، هو فاكر كده انه بيمشي البيت تمام. الحقيقة اللي هو مش واخد باله منها، هيجي مرحلة من العمر هما مش هيسألوه خالص، مش هيسألوه اساسا، عشان عارفين الاجابة. هيعملوا اللي هما شايفينه وهيكذبوا ويخبوا، لانه عارفين الاجابة من الاول. فهو فاكر انه ربى اولاده على الصح، لكن من كتر الكبت والرفض الحقيقة طلع اولاده معترضين تماما، وبشكل طبعا مؤذي ليهم، ان هم دخلوا في الضلمة ومشوا في سكة غلط. فالتدريب الاولاني خلينا ناخده كلنا، لا تتعجل الرفض، تأنى قبل ما تقول لا. تاني تدريب، لا تتمسك برأيك، لا تتشبث بكلامك او بسلطتك. فكركم هنا بحكاية جميلة. موسى النبي لما ربنا خد من روحه ويعني وحط على 70 شيخ وكان في 2 من الشيوخ ما رضيوش يحضروا اللحظة دي وحل عليهم روح الرب في المحلة، فيشوع غارة غيرة كده لأبوه موسى وقال له أردعهما، إزاي ما يجوش يقفوا قصادك وترسمهم وتحط عليهم اليد؟ فقال له أنت غيران علي يا يشوع، يا ريت ولاد رب كل شعب ربنا كانوا أنبياء، يعني أنا مش فارق معايا، دي مسؤولية يا ابني، يا ريتهم تتوزع عليهم كلهم، أنا مش بدور أكون أنا الكبير وصاحب الكلمة، دي قبل أي حاجة دي مسؤولية. إذن موسى النبي ما كانش فرحان قوي إنه يبقى الكبير، الموضوع ما كانش كده بالنسبة له، الموضوع كان دي مسؤولية يا ريت ربنا يشرك فيها ناس تانية. فالتدريب بتاعها لا تتشبث برأيك، ساعات تلاقي اللي قصادك سمع وبعدين ما اقتنعش، ما تعنيتش، ما تقوحش، ما تجدلش، يعني وماله لما يكون له وجهة نظره، وممكن تقول له طيب أنا سمعتك ده رأيي وده رأيك وهنفضل حبايب، لكن إيه نفكر تاني، طب نصلي ونشوف وقت تاني، طب معلش المرة دي اسمع لرأيي حتى لو مش مقتنع ويمكن بكرة نغير كلامنا، لكن ما تبقاش دايما مصر على رأيك. الإصرار على العقيدة أو التشبث بالإيمان غير خالص التشبث بالرأي، الرأي ده طالع منك مش نازل من ربنا، الرأي ده تكوينك أنت وفكرك وخبراتك، ويجوز طبعا يكون فيه خطأ أو يجوز يكون جزء منه خطأ، مش لازم كل الرأي غلط. فلما بتتشبث برأيك هي كده أنا شايف كده أنا قلت كده، تأكد أنك هتخسر وإنك شخصية متسلطة ومتعبة والناس هتبعد عنك في وقت. تدريب ثالث، اسمع وفكر، اسمع كويس وفكر كويس، بس فكر بحيادية. يعني إيه؟ ساعات الواحد وهو بيسمع بيبقى بيفكر هيقول إيه عشان يثبت فكرته، طب ما تسمع اللي بيتقال الأول، ما يمكن اللي بيتقال ده يغير في تفكيرك فعلا، ما يمكن اللي بيتقال ده يكون أحسن من تذكيرك. وبعد عشان كده ربنا يسوع كان بيقول من له أذنان للسمع فليسمع، يعني في ناس ما بتسمعش ليه؟ مش ما عندهاش ودان، عندها ودان بس اللي في دماغها في دماغ، لهم آذان يسمعون ولا يفهمون لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. إذن التسلط نوع من أنواع العند، فعشان ما تبقاش عنيد اسمع كويس، استقبل، فكر، وبعد كده قول لا أنا مش مقتنع ماشي. لكن لو كل مرة ما بتلحقش تسمع ولا تفكر وتقول لا، أنت بتفقد نفسك وبتفقد اللي حواليك، والمرونة دي أنت أكتر واحدة تستفيد منها، لأن الناس هتحبك وهتقبلك وهيبقى هم كمان عندهم استعداد للتنازل لما يلاقوك بتسمع وبتفكر وبتتنازل. يبقى قلنا 3 تدريب وهم كلهم قريبين لبعض. التدريب الأولاني لا تتعجل الله، الرفض. التدريب الثاني لا تتشبث برأيك. التدريب الثالث اسمع كويس فكر بتأني. التدريب الأخير افتكر دايما ان بكرة ماشي من غيرك. يعني ايه؟ الشخصيات المتسلطة من عيوبها انها فاكرة هتعيش على طول. الشخص المتسلط المتحكم ده من غير ما بيحس هو جواه اعتقاد كده دفين، انا موجود، انا اقول، انا ماشي، انا اعمل الدنيا. طب انت بكرة مش موجود، افتكر انك من دلوقتي ممكن تبقى مش موجود، ما الدنيا هتمشي من غيرك برضه. لو كل واحد فينا تذكر في هدوء في لحظة كده ان انا في لحظة ممكن مبقاش موجود، طب ما الناس هي اللي هتكمل وهيعيشوا من غيري، وبالتالي من حقهم يفكروا، لازم يتعلموا يفكروا ولازم يتعلموا يعيشوا من غيري، ومش لازم اكون انا اللي في الصورة على طول. يبقى مجرد يجي في بالي بس ان انا همشي ومش موجود، ده بيخفف من حدة التحكم والتسلط. للأسف مع ان الكتاب بينصحنا كتير قوي ان احنا نفتكر يوم الدينونة ويوم الحساب ونهاية العمر واسهروا لانكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الانسان، انما أحيانا الموضوع ده بيغيب تماما عن ذهننا ونعيش وكأننا لن نموت أبدا، وده طبعا يدخل فينا الأنانية والتحكم والتسلط وغيره. يبقى حطينا 4 تداريب للتخلص من التسلط عشان ندي مساحة للحرية كبيرة للي حوالينا، فنعرف نحبهم ويحبونا ونعرف نتمتع بحياة أفضل. قلنا لا تتعجل الرفض، قلنا لا تتشبث بالرأي، قلنا اسمع كويس وفكر كويس، وقلنا كمان افتكر بكرة انت مش موجود في الدنيا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.